www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. صدق الله العلي العظيم. هل تعلمون أننا نحن الشيعة مشهورون عند بعض الناس بأمور يعيبون بها علينا؟ إذا سمعوا اسم الشيعي تبادرت إلى أذهانهم تلك الأمور، تبادر إلى أذهانهم أن هذا الشخص هو الشخص الذي يقول بحلية التقية، أن هذا الشخص هو الشخص الذي يرى حلية الزواج المؤقت، أن هذا الشخص هو الشخص الذي يعتقد بكراهة صيام عاشوراء، وما شابه ذلك من الأمور التي يعيبون بها علينا، يعتبرونها من معايبنا. إذا تحدثوا عن الشيعة، ربما من أوائل الأمور التي يتحدثون بها عنا يذكرون هذه الموارد. إذا ناقشوا وناظروا شيعيا، من أوائل الإشكالات التي يوردوها عليه أن يقولوا بأنك تعتقد بحلية التقية، تعتقد بحلية الزواج المؤقت، تعتقد بكراهة صيام عاشوراء وغيرها من الأحكام. ولكن أكثر أولئك غفل، وقليل منهم تغافل عن أننا نحن الشيعة أهم مصادرنا للأحكام الشرعية هو كتاب الله عز وجل، وهي السنة المطهرة. والمقصود من السنة المطهرة تلك الأحاديث والأخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن أهل بيته عليهم الصلاة والسلام في الأحاديث المعتبرة، الأحاديث الصحيحة أو الأحاديث الموثقة. ومن هذا المنطلق نحن لا نأخذ أحكامنا الشرعية إطلاقا من كتاب صحيح البخاري. صحيح البخاري من الممكن أن يكون كتابا صحيحا عند جماعة من المسلمين، ولكن هذا الكتاب ليس كتابا معتمدا عندنا إطلاقا ولا في حكم واحد من الأحكام الشرعية. لماذا؟ لأن البعض يرون أن البخاري شخص ثقة فيأخذون بأخباره ولكننا نحن نعتقد بأن البخاري شخص ضعيف في الحديث. البخاري غير ثقة، غير معتمد، ولذا لا نأخذ برواياته. كما أن كثيرا من رجال أسانيد أحاديثه رجال ضعفاء لا يمكن أن نعول في الأحكام الشرعية عليهم أبدا. وهكذا بالنسبة إلى صحيح مسلم، وهكذا بالنسبة إلى مسند أحمد، وهكذا بالنسبة إلى سائر الصحاح عند العامة. هي صحاح عندهم ويأخذون بأحكامها ويأخذون بأخبارها، ولكنها ليست صحيحة عندنا. نحن نأخذ الأخبار الصحيحة من الذين هم ثقات عندنا كالكليني، نأخذ بأخبار الكافي الصحيحة، نأخذ بأخبار كتاب من لا يحضره الفقيه للصدوق، نأخذ بأخبار كتابي الشيخ الطوسي التهذيب والاستبصار، نأخذ بالأخبار الصحيحة الواردة في كتب كبار علمائنا الثقات عندنا. وهذه الأخبار الصحيحة هي المعتمدة عندنا في استخراج الأحكام الشرعية، ولذلك نقول بحلية التقية. لماذا؟ لأن هذا الحكم الشرعي ورد في الأخبار الصحيحة عندنا. فعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا إيمان لمن لا تقية له. وفي حديث آخر: من لا تقية له لا دين له. وفي حديث عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: التقية ديني ودين آبائي. طبعا ها هنا ملاحظة هامة جدا، وهي أن التقية ليست إلا لمن لا حرية له. التقية ليست إلا لمن يعيش في أزمة. التقية ليست إلا لمن يعيش تحت الضغوط وتحت الكبت وتحت الدكتاتورية. التقية ليست إلا لمن يعيش في أجواء الخوف، يعيش تحت مظلة الإرهاب، ولا تقية لمن له حرية، ولا تقية لمن له أمان، ولا تقية لمن يعيش في بلد آمن، في بلد مستقر، في بلد لا خوف فيه، يتمكن أن يتفوه بما يعتقد بها. لا تقية هنا. التقية في أفغانستان في أيام الحكم السالف، التقية تحت ظل الحكم الجائر في العراق، لأن الإنسان لا يتمكن أن يقول ما يعتقد به. ربما إذا قال كلمة واحدة تدخله هذه الكلمة إلى السجن أو تدخله إلى القبر. التقية هناك، أما في البلاد الآمنة، في البلاد التي فيها حرية، في البلاد التي تتمكن أن تقول ما تعتقد به، لا تقية إطلاقا. وإذا اتقى الإنسان في عباداته في هذه الأجواء فإن عباداته باطلة. ولهذه الأخبار والأحاديث المعتبرة نحن نقول بالتقية. وقبل هذه الأخبار الآيات القرآنية التي أشارت إلى هذا المفهوم الإسلامي. نقرأ في سورة المؤمن قوله تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. هذا الرجل كان مؤمنا ولكنه كان يكتم إيمانه، لأنه لو كان يظهر الإيمان ربما كان يقتل. وفي سورة النحل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقد وردت مادة التقية في القرآن الكريم حيث يقول الله عز وجل في سورة آل عمران: إلا أن تتقوا منهم تقاه. وبعد هذه الآيات القرآنية وتلك الأخبار المعتبرة عندنا نفتخر بأن نقول بالتقية، نعتز بأننا نعمل بأحكام الله عز وجل الواردة في كتابه الكريم والواردة في السنة المطهرة. ولا يهمنا أبدا أن يرفض بعض الناس هذا الحكم الشرعي الهام. لو رفض أهل العالم بأجمعهم هذا الحكم الشرعي لا يهمنا، المهم أننا نتمسك بكتاب الله عز وجل وبأخبار النبي وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام، وهذا هو الفخر لنا. ولذلك من بداية أيام الشيعة من زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى يومنا هذا كانت الشيعة تأخذ من هذا الحكم الشرعي مصدرا ومفرا من الأزمات، لأن الله عز وجل جعل هذا المفر لهم. فعندما قال معاوية لصعصعة بن صوحان أن يصعد المنبر ويلعن عليا وإلا قتل، فصعد صعصعة المنبر وقال: أيها الناس، إن معاوية أمرني أن ألعن عليا، العنوه. فقال معاوية: والله ما عنيت إلا أنا، فاصعد المنبر واذكره باسمه واسم أبيه. فصعد المنبر وقال: لعنة الله على من لعنه الله ولعن علي بن أبي طالب. فغضب معاوية غضبا شديدا وقال: والله ما عنا غيري، أبعدوه عني، أرسلوه إلى بلاد بعيدة. وعندما رأى مؤمن الطاق وهو من أجلاء الشيعة في زمنه خارجيا، قال له الخارجي: إما أن تتبرأ من علي وإما أن أقتلك. فقال مؤمن الطاق: أنا من علي ومن عثمان بريء. ذلك الخارجي تصور أن الفارزة بعد هذه الجملة، تصور أنه يقول: أنا من علي ومن عثمان بريء، ولكن هو قال: أنا من علي ومن عثمان بريء. فسلم مؤمن الطاق من يد هذا الشخص الخارجي. وهناك مناظرات كثيرة وهناك موارد عديدة من التقية في الشيعة. نعم، نحن نتقي في أجواء الأزمة، نحن نتقي من الظالمين، نحن نتقي من أعداء أهل البيت عليهم السلام في أجواء مرعبة، وهذا فخر لنا. وأما بالنسبة إلى الزواج المؤقت فأيضا قد ورد في كتاب الله وورد في السنة المطهرة. يقول الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم، النكاح أعم من النكاح الدائم والنكاح المنقطع المؤقت. فهذه الكلمة تشمل النكاح المؤقت أيضا. وقال سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. هذه الكلمة تشمل الرجل والمرأة وتشمل النكاح الدائم والنكاح المنقطع. فالرجل في النكاح المنقطع زوج كما أنه في النكاح الدائم زوج، والمرأة في النكاح المنقطع زوجة كما أنها في النكاح الدائم زوجة. وقد وردت مادة المتعة في كتاب الله حيث يقول سبحانه وتعالى: فما استمتعتم به منهن. حتى بعض مفسري العامة ذكروا أن هذه الآية نزلت بالنسبة إلى الزواج المنقطع. وقد وردت أخبار صحيحة أيضا في هذا المعنى، فعن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنه قال: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي. ومن اللطيف أن هذا الحديث يذكره علماء العامة أيضا، ويذكرونه ببعض الأسانيد الصحيحة. راجعوا تفسير الطبري لترون السند الصحيح عندهم بالنسبة إلى هذا الحديث، ويذكرون أيضا حديثا بأسانيد كثيرة، وفي أصح كتبهم في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي مسند أحمد وفي السنن الكبرى وفي غيرها من الكتب رووا هذا الحديث بأسانيد صحيحة عن عمران ابن حسين أنه قال: تمتعنا على عهد رسول الله ولم ينزل به أو فيه القرآن، وقال رجل برأيه ما شاء. وعلماء العامة بأنفسهم يشرحون هذه الكلمة يقولون: عنا بذلك عمر بن الخطاب. راجعوا كتاب فتح الباري لابن حجر. طبعا نحن لا نعتمد في جواز هذه المسألة، في هذه المسألة لا نعتمد على كتاب البخاري ولا على كتاب مسلم، وإن كانت الروايات الصحيحة واردة فيها أيضا، ولكننا نعتمد على الأسانيد الصحيحة عندنا والأخبار الواردة في كتبنا وعلى الآيات القرآنية. وبعد هذه الآيات وتلك الأخبار الصحيحة لا يهمنا أنهم يقبلون أو يرفضون، المهم أن يكون الإنسان يمشي على الحق سواء قبل الناس أو رفض الناس، الأمر ليس مهما. وأما بالنسبة إلى صيام عاشوراء فقد وردت أيضا أخبار في كراهة صيام هذا اليوم. من الأخبار المعتبرة في هذا المجال عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام، سئل عن صيام عاشوراء فقال عليه الصلاة والسلام: من صامه كان حظه من صيام ذلك اليوم حظ ابن مرجانه وآل زياد. فقيل له: وما كان حظهم من ذلك اليوم؟ فقال عليه السلام: النار. وهناك أخبار عديدة أيضا، لا أريد أن أذكر تفصيلات هذه المسائل، إنما إشارات فقط. فنحن نقول بهذه الأشياء، نعتقد بهذه الأمور، نصرح بها في كتبنا الفقهية، الفقهاء يصرحون في كتبهم الفقهية بذلك ويفتخرون بذلك، لأنهم لم يتجنبوا صراط علي وأهل بيت علي، لأنهم لم يتجنبوا صراط القرآن الكريم، صراط النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أولا. وثانيا، من كان بيته من زجاج فلا يرمي بيوت الناس بالحجارة. من كان فقهه مليء بالأحكام العجيبة المخالفة للعقل والمخالفة للشرع، يلزم عليه أن لا يعيب على الناس الأحكام المستندة إلى كتاب الله عز وجل وإلى السنة المطهرة. أنا لا أريد أن أذكر بعض هذه المسائل العجيبة الواردة في كتبهم، ولا أتنزل إلى هذا المستوى، أنا أترفع من أن أذكر تلك المسائل. هذه ليست من شيمنا ومن صفاتنا أن نعيب على الآخرين، أن نذكر مساوئهم. من الممكن أن نذكر بعض الأشياء علهم يهتدون، ولكن نأتي ونعيب على هذا ونعيب على ذاك، هذه ليست من صفاتنا، هذه صفات دنية. وهناك موارد كثيرة، لو أردت أن أذكر لا ذكرت موارد عديدة، رغم أني لست متخصصا في هذا المجال. وإذا راجعتم المتخصصين فإنكم ستجدون الموارد الكثيرة جدا من هذه الأحكام العجيبة الواردة عندهم. فمع ذلك كيف يعيبون علينا هذه الأحكام الواردة في كتاب الله عز وجل والواردة في السنة المطهرة؟ هذا مما يتعجب منه الإنسان، ولو عشت أراك الدهر عجبا. هذا ثانيا. وأما ثالثا، وهو أساس حديثي في هذا اليوم، وهو أن هذه المناظرات وهذا النمط من النقاش نمط غير مفيد، نمط لا يجدي. هذه المناظرات والمناقشات يخرج منها الإنسان صفر اليدين، حتى لو حاول وحاول وصرف طاقات وصرف من وقته الثمين الكثير، ولكن يخرج من هذه النقاشات من دون أن يستثمر شيئا في غالب الأحوال. لماذا؟ لأن الطريقة تختلف. نحن نمشي على طريق وهم يمشون على طريق، فلا أتمكن أنا الشيعي أن أثبت له شيئا، ولا يتمكن هو أن يثبت لي شيئا، لأن طريقته ونظرته إلى المواضيع تختلف عن نظرتي إلى تلك المواضيع. أنا أتبع في أحكامي الشرعية الأئمة الاثني عشر عليهم الصلاة والسلام، وهو يتبع في أحكامه الشرعية أناس آخرين. فمن الطبيعي أن لا نتفق على المسائل، ومن الطبيعي أن لا أتمكن أن أثبت له شيئا، ولا يتمكن أن يثبت لي شيئا من المسائل الفرعية، من المسائل الثانوية. ومثلنا كمثله، من يعتقد بعدالة شخص، هل من الصحيح أن نقول له لماذا تصلي خلف هذا الشخص؟ أن نقول له لماذا تتبعه؟ أن نقول له لماذا تقبل قوله؟ هذا الكلام غير صحيح، لأن الرجل يعتقد بعدالة ذلك الشخص، فيلزم علينا أن نثبت له أولا فسق ذلك الشخص. إذا أثبتنا له فسق ذلك الشخص تلقائيا يتركه، تلقائيا لا يقبل قوله، تلقائيا لا يتبعه. وهكذا العكس، لو كان شخص يعتقد بفسق شخص، من غير الصحيح أن نقول له تعال واتبعه واقبل قوله وصل خلفه، هذا مو صحيح. لماذا؟ لأن الرجل يعتقد بفسق هذا الشخص، فلا يتمكن أن يتبعه، فيلزم علينا أولا أن نثبت له عدالة هذا الشخص. فإذا أثبتنا له ذلك تلقائيا هو يتبعه، هو يقبل قوله. فما دمنا نختلف في الطريقة مع العامة، فلا يمكننا أن نثبت له ذلك، أن نثبت له صحة أحكامنا، ولا يمكنه أن يثبت لنا ذلك. فهذه النقاشات أساسا نقاشات لا فائدة فيها، طرح هذه الأمور عادة تكون طرحا غير صحيح غير مفيد. ثم لو فرضنا أنه كانت هناك فائدة لهذه المناظرات والمناقشات، فإنما الفائدة قليلة جدا. غاية الفائدة أنه إذا أثبت لي بطلان هذا الحكم، إذا أثبت لي حرمة التقية، ماذا يحدث فيه؟ يتغير في رأيي بالنسبة إلى فرع فقهي فقط. إذا أثبت لي أن الزواج المؤقت محرم، ماذا يحدث فيه؟ إنما يتغير رأيي بالنسبة إلى مسألة فقهية فرعية ثانوية، وهكذا بالنسبة إلى سائر المسائل. ولو أثبتت له حلية الزواج المؤقت، ماذا يحدث فيه؟ لا يحدث فيه شيئا، يتغير فيه رأيه الفقهي فقط. لو أثبتت له حلية التقية، لو أثبتت له كراهة صيام عاشوراء، لو أثبتت له وجوب السجود على التربة، هل يتأثر؟ هل تتغير مسيرته الدينية؟ كلا، يتغير عنده فرع فقهي فقط، الثمرة قليلة جدا. إنما اللازم أن نحاول ونتحدث ونناقش ونناظر في الأمور الأساسية التي إن غيرنا رأي الشخص أو غير رأينا تغير فينا تغيرا جذريا. المسائل الأساسية التي لو تغيرت في الإنسان تغير فيه مئات من المسائل، آلاف من الفروع الفقهية. المهم أن نتحدث في هذه المواضيع لتكون الفائدة كبيرة، ليستثمر الإنسان شيئا. كأن نتحدث في مسألة الإمامة والخلافة لرسول الله صلى الله عليه وآله. ومن المؤسف جدا أننا نحن الشيعة وقعنا في هذا الفخ. طبعا لا نتهم أولئك بأنهم معاندون، كلا، أكثر أولئك أناس مغفلون لا يعرفون الحق، ولو عرفوا الحق لاتبعوه، ليست فيهم تعصبات وليس فيهم العناد، ولكن الحق لم يبلغهم. ولكن بعضهم نعم معاند، يعرف وينكر. طبعا هذا البعض لا شك أنه قليل منهم. وهؤلاء خططوا لنا أن يبعدونا عن المسائل الأساسية، وكان كما خططوا لنا، اتبعناهم نحن، حتى نحن الشيعة اتبعناهم في هذه الخطة. فبدل أن نذهب ونتكلم في الأمور الهامة انشغلنا بالأمور الفرعية، بدل أن نتحدث ونناقش في الأمور الأولية الأساسية ناقشنا في الأمور الثانوية الفرعية. وهذه النقاشات كما قلت لا تجدي، فبقي من في الضلال في الضلال. جرونا فانجررنا، مشينا مع الريح، وجهونا فتوجهنا. بعض كتابنا يجعل من عمره السنوات الطويلة يكتب فيه كتبا عديدة في المسائل الثانوية، وربما لا يكتب في هذه الفترة كتابا في المسائل الأساسية أطلاقا. يكتب عن صيام عاشوراء، يكتب عن حلية الزواج المؤقت، يكتب عن وجوب السجود على التربة، ولا يكتب عن المسائل الأساسية ولا كتابا واحدا. يعني ماذا؟ يعني انشغلنا بالأمور الفرعية. بعض شبابنا المتحمس للمذهب يذهب ويناقش ويناظر ويتكلم في الأمور الثانوية، ومن الطبيعي أنه لا يستثمر شيئا إلا أشياء ضئيلة جدا لا تذكر. فالصحيح أنه إن طرح علينا شخص مسألة فرعية، شخص يختلف معي في المذهب، طرح علي مسألة فقهية، طرح علي بشدة أو بلين مسألة الزواج المؤقت، الصحيح أن أقول له هذه المسألة مسألة ثانوية لنناقش في المسائل الأساسية. التي إن حلت كثير من المشاكل تحل طبيعيا. لنناقش في خلافة رسول الله، هل كان الخليفة من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو أبو بكر أم كان هو أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام؟ إن طرح علينا شخص مسألة في التقية أو في السجود على التربة أو في زيارة الأموات، لنقل له إننا لنا أمورا أهم، مسائل أهم لنناقش في هذه المسائل، لنناقش في مسألة فدك، ونرى أن هذه المسألة تشير وتصرح إلى حقانية أبي بكر أو إلى حقانية سيدة نساء العالمين صلوات الله وسلامه عليها. لنناقش في الأمور الأساسية وبكل لين وبكل موضوعية وبعيدا عن التعصبات، ولكن لنجعل للأمور الفرعية وقتا قصيرا، زمنا قليلا. أنا لا أريد أن أقول المناظرات والمناقشات في الأمور الفرعية خاطئة، كلا، من الضروري أن تكون هناك مناظرات، أن تكون هناك كتب في هذا المعنى. كلامي هو أننا يلزم علينا أن لا ننشغل تماما إلى هذه المسائل الفرعية، لنجعل لهذه المسائل وقتا ومقدارا من طاقتنا، ولنجعل الطاقة الأكثر والأكبر في المسائل الهامة لنناقش في تلك المسائل، لنعود الآخرين على تفهم الأمور الأساسية. وطبعا هذه الفكرة طرحتها أنا طرحا مذهبيا، ولكنها فكرة أعم من كونها مذهبية. هذه الفكرة تجري بالنسبة إلى جميع الخلافات، سواء كانت الخلافات خلافات مذهبية أو كانت الخلافات خلافات دينية كالخلافات بيننا نحن المسلمين وبين النصارى، أو كانت الخلافات خلافات سياسية، أو كانت الخلافات اقتصادية أو اجتماعية، سواء كان الخلاف بين شخصين أو بين جهتين أو بين طائفتين أو بين ملتين وأمتين. المهم أن الإنسان عندما يريد أن يعالج الخلافات يلزم عليه أن يتحدث عن الأمور الأساسية في هذه الخلافات، ليس في الأمور الفرعية. ومع الأسف الشديد كثير من الخلافات التي تبقى لأن أصحاب هذه الخلافات، لأن الطرفين يتحدثون عن أمور هامشية، عن أمور فرعية، فلا يستثمرون شيئا، والخلافات تبقى، وربما في أكثر الأحيان تتجذر أيضا. لنحاول أن نوجه أولا أنفسنا إلى هذه الطريقة في أي خلاف مع أي شخص أو مع أي جهة، أن نتحدث عن الأمور الأساسية، نحاول محاولة واقعية لحل هذا الخلاف. وإن صنعنا ذلك فإننا سنرى جليا أن أكثر هذه الخلافات ربما تحل، ويبقى شيء قليل من هذه الخلافات لا تحل، ولكن حتى في تلك الخلافات تتقرب نظرات الإنسان مع نظرات خصمه إلى الموضوع. نظرة الإنسان، نظرة الطرفين تتقرب، ولنحاول أن نكون هكذا. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، مقتضى الحكمة أن تدعو إلى هذه الأمور من منطلقات أساسية. طبعا هناك ملاحظة هامة، وهي ذكرني بهذه الملاحظة سماحة العلامة السيد مصطفى القزويني حفظه الله الحاضر في المجلس، وهي أنه بالنسبة إلى الزواج المؤقت، طبعا لم أريد أن أتحدث عن زواج المتعة وعن التفاصيل في هذا النوع من الزواج، وإنما هذا الأمر أمر هام، وهذه ملاحظة هامة، وهي أنه لو أن البعض لم يحسن استعمال واستخدام هذه الطريقة الشرعية، فإن ذلك لا يعني أن الطريقة طريقة خاطئة. إذا البعض استخدم واستعمل طريقة ما بصورة غير صحيحة، هذا لا يعني أن أصل الطريقة طريقة خاطئة. الدواء صحيح، لو استخدم الدواء شخص من الأشخاص بطريقة غير صحيحة فإنه من الممكن أن يقضي عليه الدواء وأن يقضي على حياته، ولكن ليس معنى ذلك أن الدواء هو بحد ذاته شيء خاطئ. الدواء صحيح، الاستفادة كانت خاطئة. هذه ملاحظة هامة أيضا في الموضوع. طبعا هناك ملاحظات هامة كثيرة في هذه المواضيع، أنا أردت أن أشير إلى نقطة النقاشات عن هذه المواضيع. النقاشات عن هذه المواضيع نقاشات غير صحيحة إلا بمقدار قليل، بالمقدار الضروري، بالمقدار الذي يمكن أن يمهد الطريق لهداية الناس، يمهد فقط. نجعل هذه النقاشات نقاشات تمهيدية مقدمية، لا نجعلها نقاشات أساسية هامة من صلب مذهبنا، كلا. النقاشات الأساسية هي النقاشات في الخلافة، في الإمامة، في هذه الأمور الأساسية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لهداية الآخرين إلى الطريق المستقيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.